بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخذنا قبل رمضان والحمد لله كتاب الصيام من منهج السالكين، وارتأينا أن نأخذ في هذه الليالي إن شاء الله كتاب، أو في هذه الليلة كتاب زكاة، أو باب زكاة الفطر، لما لها من المناسبة. وإذا تيسر الأمر إن شاء الله في ليلة مقبلة أخذنا أيضا صلاة العيدين لما لها أيضا من المناسبة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا باب زكاة الفطر، الباب المدخل إلى الشيء، وهذه الإضاءة والزكاة معناها النماء والطهرة في أصل اللغة، والفطر يعني الفطر من رمضان، وهذه الإضافة من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر. وهل نقدر وقت أو نقدر شهر؟ قولان للنحويين، لكن الصواب الذي يقتضيه الحكم الشرعي أن نقدر وقت، يعني باب صدقة وقت الفطر، لا باب صدقة شهر الفطر، لأنه يتعلق بها أحكام من جهة استمرار الوجوب إلى نهاية شهري، إلى نهاية شهري شوال. فهذه الإضافة من إضافة الشيء إلى سببه كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
طيب، هنا قال هنا رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال، ذكر المصنف كما ذكرنا أيضا في التعليق على كتاب الصيام أنه قد يقتصر على ذكر الحديث لأن دلالة الحكم فيه ظاهرة، وهذا منه. هنا قال عن ابن عمر قال رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض في أصل اللغة معناها الحز والقطع، وتستعمل أيضا بمعنى التقدير، وهذا هو المعنى الذي نقلته الشريعة من المعنى اللغوي، يعني الحز والتقدير بمعنى الإلزام، وهذا قول أكثر أهل العلم، بل من جهة الحكم حكي فيه الإجماع، حكاه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم أن معنى فرض بمعنى حز وقطع الذي هو بمعنى الإلزام، وقال الأحناف معناه التقدير، معناه التقدير. وهذا القول ليس مشهورا في المذهب، فإنهم يقولون بوجوبها كما يأتي. ومن هنا يعلم حكم زكاة الفطر، وزكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع، وهي من الأحكام التي جاءت في السنة من باب التأسيس لا من باب التأكيد، لأن السنة إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون مؤسسة. كونها تكون مؤكدة يعني يأتي الحكم في رمضان في القرآن ثم يأتي في السنة، وكثير من الأحكام أيضا جاءت مؤسسة في السنة. قرر هذا الإمام الحافظ الكبير محمد بن نصر المروزي رحمه الله، وقبله الشافعي أيضا في كتابه السنة. فهذا الحكم دل عليه السنة ودل عليه الإجماع، وهذا الإجماع حكاه ابن المنذر كما قلنا وابن قدامة على أنه قد حكي في مذهب المالكية القول بأنها سنة، والمنقول عن المتقدمين منهم أنها سنة واجبة، وبعضهم فهم أنها سنة بمعنى المرادف للاستحباب أو النفل، ولهذا غلط أبو محمد بن حزم في نسبة هذا القول إلى مالك، فإن مالك لا يعرف عنه هذا القول، وإنما هو قول لبعض المالكية، ولهذا عبر عنه خليل في مختصره بقيل، وهذا تضعيف. فهذا يقرر على أن المسألة إجماعية. ثم ناقشوا قول الحنفية في مسألة التفريق بين الفرض والواجب كما ناقشهم الصنعاني في العدة الذي هو تعليق على كتاب ابن دقيق العيد إحكام الأحكام، وأنه مع القول بأنهم يفرقون بين الفرض والواجب إلا أنه لا يفهم من قولهم بأنها سنة. هذا تقرير حكم زكاة الفطر، والسنة الدليل منها ما ذكره المصنف رحمه الله في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوجب زكاة الفطر. قلنا بأن هذه الإضافة من إضافة الشيء إلى سببه. هنا قال على العبد، وهذا تأكيد وبيان على أن معنى الفرضية الوجوب. عندما تقول على العبد معنى أنها مفيدة للاستعلاء، تفيد الوجوب، وعلى الشيء من الصيغ التي يقول الأصوليون بأنها تدل على الوجوب. هنا قال زكاة الفطر صاعا من تمر، منصوب على البدلية أو منصوب على أنه حال، صاعا من تمر. ومن هنا جنسية ولا بيانية؟ حال ما تفهم بيانية تبعيضية، الجنسية والبيانية متقاربة، تبعيضية أو بيانية؟ بيانية. بيانية تبين أن المراد التمر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. أو تخيرية أو تقسيمية؟ تقسيمية. سنت التقسيم، يعني أنه ذكر الأقسام التي تخرج منها زكاة الفطر. أو صاعا من شعير، من أيضا بيانية. وهذان النوعان من الأصناف أجمع العلماء عليها، والخلاف عندهم قطعي يقيني. أجمعوا على هذين الصنفين من جهتين: من جهة اعتبارهما في زكاة الفطر، ومن جهة أنه لا يجزئ فيهما إلا الصاع. وهذا الإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم عبد البر والنووي وابن قدامة وكثير من أهل العلم ممن يعتنون بحكاية الإجماع. وتقدم الكلام على لمناسبته للفرضية. هنا قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. المسائل التي سنعلق عليها هنا إذا جاءت مرة أخرى لن نعيدها لأنها قد تقدمت. على هذه، على العبد، جماهير أهل العلم بل حكي إجماعا كما حكاه ابن المنذر وغيره على أن زكاة العبد في صدقة الفطر على سيده لا على العبد. وخالف أبو ثور ولم يتبعه أحد من أهل العلم على أن العبد يزكي زكاة الفطر هو عن نفسه، وأن على سيده أن يمكنه من الكسب. وهذا القول ليس بصحيح. وحمل الجمهور من أهل العلم وعامة أهل العلم في هذه الأبواب التي ستأتي كلها، حملوا على بمعنى عن، سيختلف المعنى. إذا قلنا عن فإنها على من يمون كما سيذكره المصنف فيما بعد، هذا في قضية العبد. والحر ظاهر في أن الحر يزكي عن نفسه إن كان هو ممن يمون نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: ابدأ بنفسك. هذا الحديث في صحيح مسلم هو حديث عام. والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، الذكر والأنثى. الأنثى إن كانت غير متزوجة فقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها تخرج عن نفسها، يعني إن كانت ممن له مال أو كسب أو تمون نفسها، أما إن كان يمونها غيرها فإنها على من تمون. اختلفوا في الزوجة والابن، يعني من تجب عليك نفقته، هل أنت الذي تزكي عليه أم يزكي هو عن نفسه؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وجماهير أهل العلم على أن الوجوب متعلق بحق المنفق، يعني الذي ينفق هو الذي يزكي لا المنفق عليه، وإن كسب مالا. وهذه سيعيدها المصنف، سنذكرها لأنها دلالتها في الحديث. وذهب الحنفية، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، إلى أن الزوجة والولد وإن كان لهم كسب فإنهم هم يزكون على أنفسهم. والذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة على من يمون، وهو الذي سيقرره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه.
طيب هنا ذكر رحمه الله تعالى وقت الاستحباب، لأن زكاة الفطر لها ثلاثة أوقات، أو نستطيع أن نقول أربعة أوقات، ما هو لها بمعنى الاستحقاق، لا، يعني يتعلق بها في الوقت أربعة أوقات أو ثلاثة أوقات. متى تجب زكاة الفطر؟ متى يبدأ الوجوب؟ الذي عليه الجمهور من أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن الوجوب يبدأ بغروب شمس يوم العيد، يعني آخر ليلة، آخر يوم من أيام رمضان، إذا غربت الشمس فإن هذا هو وقت الوجوب. وذهب الأحناف إلى أنه، هذا قول عند المالكية، إلى أنه بطلوع الفجر، وذهب بعض المالكية إلى أنه بطلوع شمس يوم العيد، ولكن هذا القول ليس مشهورا، ولا القول الثاني عند المالكية. القول المشهور هو قول الجمهور، يعني قول المالكية مع الجمهور، أن وقت الوجوب يبدأ بغروب شمس ليلة العيد. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أحكام. يترتب عليه أنه إذا أسلم كافر قبل غروب الشمس دخل في الوجوب. يترتب عليه أن الرجل إذا تزوج بامرأة قبل غروب الشمس فإن زكاتها عليه. إذا ولد المولود قبل غروب الشمس وجبت في حقه الزكاة. وإذا أسلم أو تزوج أو ولد الجنين بعد غروب الشمس لم يدخل في الوجوب، لا تجب عليه الزكاة، والحالة هذا لأنه لم يدرك وقت الوجوب من جهة الدخول. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وهنا المصنف قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا الوقت هو وقت الاستحباب بالإجماع، يعني أن أفضل وقتها، أن أفضل وقتها أن تؤدى قبل صلاة العيد، بعد الفجر وقبل الذهاب إلى صلاة العيد تؤدى الزكاة لمن يستحقها. هذا الوقت هو المستحب بإجماع أهل العلم، ويرى أبو محمد بن حزم أنه هو الوقت الواجب فقط. عندنا الأوقات التي تدخل في النهي، إن أداها بعد صلاة العيد حتى تغرب الشمس فالمذهب عند الحنابلة أن هذا مكروه. الرواية المشهورة، المذهب المشهور والمقرر في الكتب المعتمدة في المذهب أنه مكروه. وما بعد غروب الشمس في غير يوم العيد عندهم محرم، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى تحريم الصورتين معا، يعني تحريم صورة ما بعد صلاة العيد، طبعا هذا إذا كان غير غير ناسي ولا غافل ولا نائم، وإنما تساهل أو تعمد أو ما أشبه ذلك، فيرى أنه محرم سواء كان في يوم العيد أو ما بعد يوم العيد، يعني غروب شمس يوم العيد. هذا الوقت هو الوقت الثالث إذا أردنا على، أو إذا قررنا على قول شيخ الإسلام. ما إذا قررنا على المذهب المشهور وعلى قول أكثر أهل العلم فإنه يكره في يوم العيد ويحرم بعد يوم العيد، ويحرم بعد يوم العيد. هنا قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وسيأتي في الحديث الآخر أنها إذا كانت في بعد الصلاة فإنها صدقة، وهذا الحديث كما قال المصنف متفق عليه. نعم.
قال وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته.
وتجب، هذا تفسير لفرض وتنصيص، وهو إجماع، والشيخ مع الإجماع رحمه الله. لنفسه، اللام هنا بمعنى على، اللام هنا بمعنى على، يعني على نفسه، وعلى من تلزمه مؤونته، هذا هو الذي تقدم معنا تقريره، أنه يقدمها عن نفسه، يؤديها عن نفسه، لقولها عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، هذا في صحيح مسلم، وتتميم الحديث ثم بمن تعول، وهذا وإن لم يكن في صدقة الفطر وإنما في باب النفقة، إلا أنه داخل أيضا، داخل في الحكم من جهة العموم. وهذه المسألة مر معنا تقريرها فلا نعيدها، مر معنا تقرير هذه المسألة والكلام عليها. نعم. ما شرط ذلك؟ نعم.
إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته.
اشترط وهو الذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن يكون عنده في ليلة العيد التي هي وقت الوجوب ما يزيد على قوت يومه وليلته. قالوا أيضا ومن يمون، وتوسع بعضهم وقال عند الحنابلة ما يؤدي احتياجاته الأساسية، ما يؤدي احتياجاته الأساسية. فإذا كان عنده في ليلة العيد ما يكفي له من جهة الطعام، وما يكفي لمن يمون من أسرته، وما يكفي لبعض احتياجاته الأساسية، كم صاع، فإنه يؤدي هذا الصاع. فإذا كان عنده ما يزيد على الصاع، 3 آصع، 4 آصع، 5 آصع، عدد الأسرة 5 آصع، وفيها الزوجة والعبد، أنا أكلمكم طبعا أذكر لكم بعض كما ذكرت في درس الصيام، أذكر بعض الفوائد المتعلقة بمذهب المالكي، لكن التقرير في الغالب على ما هو المختار أو عندنا في المذهب في مذهب الحنابلة. إذا كان عنده 5 آصع والأسرة مكونة من عبد وزوجة وأب وأم وولد، فكيف يكون التقديم؟ لا بأس، لا بأس ألا تجيبه. هذا هو التقديم الذي ذكرته، التقديم هو الذي ذكرته، أن يقدم الزوجة أو أن يقدم نفسه، انتهينا منها، أن يقدم الزوجة ثم العبد ثم الأم ثم الأب ثم الولد، هذا الترتيب عندهم. لماذا؟ قالوا يعني كما يقول شيخنا ابن عقيل، قال لأن الزوجة تقول أنفق علي، والزكاة الفطر من النفقة عندهم، أو طلقني، والعبد يقول أنفق علي أو بعني أو اعتقني، تمام، والأم قدمها النبي عليه الصلاة والسلام، أمك ثم أمك ثم الأب ثم الولد. هذا في حال إيش؟ في حال ازدحام، في حال ألا تتسع الزكاة للجميع. أما إذا اتسعت الحمد لله، والله نوسع على الجميع. إذا كان ذلك شرط، إذا كان ذلك الشرطية أخذناها من إذا، إذا كان ذلك فاضلا، سلامة راسك، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. طيب من أين أخذ هذا؟ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث حكيم بن حزام الذي قدمناه قبل قليل في صحيح مسلم، ابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. نعم.
قال صاع من تمر أو شعير أو أقب أو
زبيب
أو أقب أو زبيب أو بر.
هنا ذكر الأصناف التي تخرج منها الزكاة، وقدمت لكم أن التمر والشعير أجمعوا عليه، واختلفوا في الزبيب والبر، والقاضي عياض لما حكى الإجماع على هذه المسألة قال إلا خلاف لا يعتد به، في شرح مسلم خلاف لا يعتد به في مسألة البر ومسألة الزبيب، لأن الجماهير يرون أنها تجزئ، وكذلك الأقط، وهذا نطقها الصواب، وقال بعضهم يصح التسكين في القاف، وبعضهم جعل هذا من باب الضرورة أقط، ولكن الصحيح هو الكسر، هذا هو المشهور. إذا عرفنا أن هذه هي الأصناف. طيب إذا لم توجد هذه، إذا وجدت هذه الأصناف، المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز إخراج غيرها، هذا المذهب عندهم. والرواية الثانية أنه يجوز إخراج غيرها، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب و الشيخ ابن السعدي رحمه الله المصنف، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ كما قلت شيخ ابن السعدي قال شيخنا ابن عقيل وهو الصحيح أيضا، يعني أن الصحيح أنها تخرج من غيرها مع وجودها. صورتم المسألة، موجود التمر والزبيب والشعير والبر والإقط، لكن الناس ما يأكلون هذه الأشياء، ولا يستعملونها. فيفرض أن أناسا لا يأكلون إلا نوع من البر وهو الدخن، نوع من الحبوب وهو الدخن، فمخرجه هو. حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن البلاد التي لا يتغذون فيها إلا على المأكرونة مجزئ. تعرفون بعض بلاد أوروبا ما يستخدمون الرز ولا يستخدمون، عندكم في بلاد المغرب العربي يستخدمون ما يستخدمون الرز، بلاد المغرب العربي عموما يعني تونس منها ما يستخدمون الرز ولا يستعملونه، تأتي وتصدق عليه يعني يتركه أو يرميه أو ربما يتلف ولا يستعمله. على كل حال هذه صورة المسألة. من المسائل التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى متعلقة بالحديث، أن قد نشرح الحديث وقد نشرح كلام الشيخ رحمه الله، تقدم أن صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، هذا تنصيص الشيخ على أن البر داخل في الصاع، البر داخل في الصاع، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ الألباني من المعاصرين على أنه يجزئ نصف صاع من البر، والأحاديث دالة على إخراج الصاع، حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم في صحيحه: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مبلوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. وعند أبي داود: لا أخرج إلا صاعا أبدا، ويسندها على شرط مسلم. سمراء الشام هي البر، سمى هكذا، جاء في صحيح مسلم أيضا أنها البر أو الحنطة. وجاءت أحاديث في تقدير البر بنصف الصاع، لكن عامتها لا يخلو أسانيدها من مقال، إلا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قال: ثم اعتاض الناس أو نحو هذا اللفظة في البر بمدين. الصاع عندنا إذا قلنا بالمد أربعة أمداد، نصف الصاع عبارة عن مدين. العلماء احتاجوا في هذه الأعصار إلى تقادير المكيل بالموزون، وإن كان طائفة من أهل العلم يمنعون من هذا، حتى صنف فيه بعض المالكية كتابا مستقلا في المنع منه، نسيت اسم مصنفه، لكن الذي جرى عليه العمل الآن هو استعمال الوزن بدلا من الكيل لأنه أيسر على الناس. واللجنة الدائمة قدرت الصاع بثلاثة كيلو، وظاهر تقديرهم الاحتياط كما صرح بهذا بعضهم، منهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وإلا فإن الشيخ ابن عثيمين وكذلك شيخنا ابن عقيل رحمه الله، إن كان الشيخ ابن عقيل لم يذكر الوزن وإنما ذكر أنه بثمانين ريالا فرنسية، ونفس التقدير الذي جعله الشيخ ابن عثيمين، وصلوا إلى أنها عبارة عن كيلوين وأربعين جراما، الفارق 960 جراما، هذا يعتبر كثير في قضية الاحتياط، لكن هذه فتوى اللجنة الدائمة. وعلى هذا إذا قلنا البر فيه نصف صاع فإنه على فتوى اللجنة الدائمة كيلو ونصف، وعلى قول الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم يعرف تقديره. هنا قال: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، كلها في هذه التقادير التي ذكرناها. نعم.
قال: والأفضل فيها الأنفع،
وهذا أيضا ترجيح الشيخ ابن سعد الذي أشرت إليه سابقا في المسألة، وهي أنه إذا وجدت الأصناف هل يجوز الخروج عنها؟ الرواية الثانية: يجوز الخروج عنها، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبعضهم يحتج بحديث: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، يعني في الصدقة إذا كان مملوكا أو شاتا أو ما أشبه ذلك. فهذه المسألة من المشهور في المذهب، ورجح الشيخ ابن سعدي تبعا لغيره من أهل العلم الرواية الثانية التي ذكرناها سابقا. نعم.
ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد،
وهذا الذي ذكرناه من قبل في أن الجمهور على أنه يحرم تأخيرها لمن تعمد تأخيرها إلى ما بعد يوم العيد. إذن يفهم من كلام الشيخ أن ما كان في يوم العيد بعد الصلاة فإنه يجوز مع الكراهة، لأنهم جميعا جماهير الأئمة الأربعة على الكراهة، يعني أنه مكروه. فهذا مذهب جمهور أهل العلم، وبعضهم حكاه إجماعا الكراهة والتحريم، ذكره ابن رسلان وذكره عنه الشوكاني تعقبه في هنا.
وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
نعم.
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه.
رواه أبو داود وابن ماجه، وهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الإرواء. وهذا الحديث دل على الحكمة من زكاة الفطر. كنا نتكلم عن الأحكام، حكم الحكمة، ما الحكمة منها؟ أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طهرة للصائم من اللغو والرغث. الصائم يقع منه بعض النقص وبعض هذه الحكمة من صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، لأنه يقع النقص للصائم في يومه وفي ليله. فإذا جاء الفطر، جاءت آخر ليلة أو آخر يوم من رمضان، كانت هذه الزكاة بمثابة المكملة لما نقص من لما نقص في صيامه. نعم. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، لأن هذا هو وقتها. زكاة مقبولة بمعنى مجزئة، أم أنه يلزم ترتب الثواب عليها؟ أن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن القبول يطلق ويراد به الجزاء، ويطلق ويراد به الإجزاء. نعم. فهي من حيث الإجزاء مجزئة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، هذا معناه أنها تؤدى، أنها تؤدى، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وذهب أبو محمد بن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنها تؤدى حتى وإن طال الفصل، لأنها في ذمته. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ما شماله ما تنفقه يمينه.
عندك ها تنفقه. طيب خلاص.
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب، باب زكاة الفطر، بهذا الحديث. ولو ختم به كتاب الزكاة كان أفضل، كان أولى، لأن تعلقه بعموم الزكاة والصدقات والتطوعات أعم من تعلقه بزكاة الفطر، كونه يختم به هذا الباب. وهذا الحديث كما ذكر المصنف حديث متفق عليه، وهو حديث عظيم، يعني متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو حديث عظيم جليل القدر. لو شرحنا ما فيه من الفوائد والأحكام والمسالك والتربية سيطول المقام، ولكن المهم هو أن تعلم أن هذا العدد لا مفهوم له، يعني ليس المراد به الحصر في 7. ولهذا صنف الحافظ ابن حجر، بل نظم هذا أيضا في فتح الباري، ذكر هذا جملة من من لم يذكروا في هذه في هؤلاء 7 في الأحاديث الصحيحة. ثم جاء تلميذه السيوطي وصنف فيه أيضا رسالة في الخصال التمهيد الفرش، تقريبا في الخصال الموجبة لظل العرش. فالعدد هذا ليس له مفهوم، لكن هؤلاء الذين ذكروا في هذا المقام وفي حديث اتفق عليه الشيخان لا شك أنهم الأعظم والأفضل أجرا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل عادل في حكمه، وشاب نشأ في طاعة الله نشأ على عبادة الله والعلم والطاعات، ورجل قلبه معلق بالمساجد في جهة الجلوس فيها وفي جهة النظر إليها حيثما كانت، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، جمعهما الحب في الله وفرقهما الحب في الله لأنه ترك هذه المحبة. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. تعال هنا مسلم، مسلم هذا الكرسي موجود. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني أخاف الله أن آتي معصيته. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا كله مما يدل على الإخلاص، يعني خصوصا هذا وما بعده، فلا تعلم يعني يمينه ما تنفقه شماله من شدة إخلاصه. فكيف إذا لم تعلم شماله ما أنفقته يمينه، كما يقول الإمام أحمد أن يظهره على الشخص ويحرجه، يقول لك هذا 5000 وهذه 2000 وهذه 20 ريال وهذه، ما يصلح مثل هذا. شماله لا تعلم، وهو حتى أنه كره أن تخبر المتصدق عليه بأنها صدقة أو بأنها زكاة. قال: ولماذا يذله الإمام أحمد رحمه الله؟ هذا الباب باب يعني طويل، باب على كل حال يحتاج إلى تفقه فيه. والخصلتان الماضيتان ترون أن كلها متعلقة بأعمال القلوب، وبعضها فيه تعلق بأعمال الأبدان، لكن في خصلة رجل دعته امرأة في خصلة رجل أو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا فيه الخلوات وفيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وفيه ما ينبغي أن يكون عليه العبد في أنه يكون فيما بينه وبين الله أسرار، وبينه وبين الله سبحانه وتعالى خلوات، وبعض الجلوات يحتاج إليها العبد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.